قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمال بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا
وعلى هذا فيكون قوله في اللفظ الأول كان يوجز في الصلاة ويتم ليس المعنى أنه أحيانا يوجز وأحيانا يتم بل المعنى أن إيجازه كان إيجازا بإتمام. نعم
بارك
الله
فيكم. الأمر معنا حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم
يأمر بالتكفير،
وفيه قال بالنسبة للوقت الحاضر، والآن أكثر الناس يقول لا
تسعين بالمئة
عاد أكثر. إيش؟ تسعين بالمئة من الناس الآن يبطل السنة، التكفير في السنة يتضجر دائما.
نعم.
وما يعني يتضجرون برضا دائما يتضجرون. ماذا نفعل؟
سبب ذلك الجهل بارك الله فيك. ولو أن الأئمة إذا أتوا بالسنة تكلموا بعد الصلاة وقالوا يا أخواننا هذه السنة ونحن رعاة لكم ولا يمكننا أن نهملها، ولكن لو فرض أنهم أرادوا التخفيف هل يقبل ما رأوا أو يقول أنا مأمور بأن أفعل السنة؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، إلا أن يكون هناك سبب مثل أن يكون السماء مغيمة ويخشى من المطر ويكون خف الثناء، أو يكون هناك حر وليس ما هناك وليس في المسجد ما يقاوم من مبرجات وغيرها فيكون أوجز، هذا له سبب. ها؟ والله يا أخي المسجد على كل حال. أما الشيء اللي هو العادة فهذا سواء قبل أو ما قبل يقول ما عندي لهذا، يعني ما الذي يضرهم إذا قرأ الإمام في صلاة العشاء والذي إذا عشاء شمس وضحاها وما أشبه، هل هذا يطلب التطويل؟ ها؟ الركوع السجود على شيء الإمام أشبه عشر وعشر منها طويلة. نعم.
هنا في حديث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لقائل أن يقول أن هذا الحديث قد نسخ ما قبله من الروايات التي فيها التطويل؟
لا،
في سورة الأعراف
ما عهد إلي اللي هو، وهل هو آخر من عهد إليه؟ فيه ناس جاءوا كثير من ذلك،
يعني ليس آخر
واحد
النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما عهد إليه هو، يعني حينما أراد يوجع قال هذا كلام. نعم سليم. ثلاثة يقول.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وحدثنا محمد بن منهل
أو يعني شك يعني أو هنا شك من الراوي
وحدثنا محمد بن مهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
في هذا دليل على أن الصلاة ينبغي أن تكون متناسبة، يعني لا يطيل في الركوع ويقصر في السجود، لا يطيل في الركوع ويقصر في الرفع بعد الركوع، لا يطيل السجود ويقصر في الجلسة بين السجدتين، تكون الصلاة متناسبة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما اختلف العلماء أيما أفضل، إطالة القراءة يعني في صلاة الليل أم إطالة الركوع والسجود، من العلماء من قال الأفضل ما كان أصلح لقلبك. قد يكون الأصلح لقلبك أن تطيل السجود لتكثر دعاء الله عز وجل، وأن تطيل الركوع لتعظم الله عز وجل بخلاف القراءة. وقد يكون القراءة أصلح لقلبك إذا أطلتها وقرأتها بتأمل وتدبر، حصل لك من زيادة الإيمان وبيان معرفة الله عز وجل ما لم يكن في السجود والركوع، فتطيل الركوع والسجود، فإطالة القيام أفضل لأن القرآن أفضل من الذكر. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الذي ينبغي والذي نهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن تكون الصلاة معتدلة متقاربة، فإن أطلت في القيام فأطل في الركوع، وإن أطلت في الركوع فأطل في الرفع منه، وإن أطلت في الرفع منه فأطل في السجود، وهل المجر. وهذا هو الصحيح، وحديث البراء يشهد له. وقوله ما فجلسته ما بين التسليم والانصراف، ليس المراد الانصراف من الصلاة، الانصراف من المسجد، لأن الانصراف من الصلاة بأقل من ذلك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. نعم. لا هذا من هذا ولا من هذا، من أجل وجد أمه، أي لا من أجل وجد أمه يتشوش قلبه. نعم. نقول ينبغي أن يكون الركوع والسجود متقاربا كما في حديث البراء. نعم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحة: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس، وساق الحديث. حدثنا خلف بن
يقول هذا بيان المبهم: غلب على الكوفة رجل، وهو هذا مطر بن ناجية. شوف الشرح عندكم: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. ما تكلم عليه؟
غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة إلى أخيه: هذا رجل هو مطر بن ناجية كما سموه في الرواية الثانية.
لا لا، أنا قصدي يقول: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا، مع أنه هو الذي رواه عن البراء بن عازب.
ما تكلم النووي؟
ما تكلم شيء؟
النووي ما تكلم. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال:
والمهم أن هذه الأركان الأربعة: الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، كلها قريب من السواء، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن. إذا رفع من الركوع سجد بسرعة، وإذا رفع من السجود سجد الثاني بسرعة. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
قيامه فركعته
فاعتدال.
لو قرأ الإنسان بسورة عمة هل يقوم يركع بقدر سورة عمة؟ لا، مو هذا قصد
القيام اللي قبل الركوع يكون مناسبا، يعني بمعنى إذا أطال القيام اللي قبل الركوع يطيل الركوع ويطيل الركوع، لكن لا بقدر.
يقول أركان أخرى.
نعم.
ايش
هذه قريبه من السواء. نعم. قريبا. ها تقول عائشة: أن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يبقى قدر ما يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم ينصرف. انصرف البيت مراد الظاهر انصرف البيت.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
ومراد رضي الله عنه حتى يقول القائل ممن كانوا في عهده يستعون في هذين الركنين، وإلا فقد سبق أن الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه قريب من السواء.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. باب متابعة الإمام والعمل بعده. حدثنا أحمد بن
قريبا من السواء كما في الحديث، لا القيام يطول أطول منه، أي نعم، لكن معنى أن إذا أطلت القيام فأطل في الركوع والسجود. لا لا ليس تساوي، لا، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءات طويلة ولا يمكن يرفع هذا الركوع الطويل. نعم.
باب متابعة الإمام والعمل بعده. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان نعينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد.
حدثنا فريد الفاضل عن البراء يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام، وأن المشروع أن لا ينتقل من الركن إلى الذي يليه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. وهذا السجود وهو من أطول الانتقالات كان الصحابة لا أحد يحمي ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا على الأرض، فدل ذلك على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو أن لا يتحرك الإنسان من الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. فإن قال قائل هل المعتبر الفعل أو القول، يعني هل أقتدي بالتكبير أو أقتدي بالفعل؟ قلنا من أمكنه أن يرى الإمام فليقتدي بالفعل، ومن لا فالأصل الاقتداء بالقول، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر. نعم كمال.
الشيخ بارك الله فيك، عبد الله بن زيد تابعي وقد تقرر عندهم أن الصحابة عجول، فلماذا لا
تتحدث عن البراء؟ هذا قد يكون فيه إشكال حيث قال حدثنا البراء وهو غير كذوب، ولكن المراد بذلك بيان الواقع وتأكيد ما نقله. نعم.
الواجب متابعة الإمام، يفعل بعض الإمام ويفعل بعض الإمام،
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولأن الدعاء اهدنا الصراط المستقيم دعاء للجميع، فكان التأمين بعد هذا الدعاء مباشرة، فالتأمين ليس مقصودا لذاته حتى نقول يتأخر المأموم عن الإمام فيه، بل هو طلب قبول الدعاء، وهذا يكون عند انتهاء الدعاء. نعم. ما يستفيد، لأنه ما أتكلم عن التكبير، لكن الأولى أن لا يكبر إلا إذا قرب، لأجل يكون انتهاء الصوت عند الوصول إلى السجود.
حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد وليد بن سريع
عن
نعم
عن الوليد عن الوليد
عن الوليد
نعم
عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. باب ما
يعني هذا الحديث من الفوائد أنه تجوز القراءة بأوساط مفصل في صلاة الفجر، لأن قوله لا أقسم بالخنس هذا في سورة التكوير وهي من أوصاف المفصل.
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا
اللهم ربنا لك الحمد، هذه إحدى الصيغ الواردة في التحميد، ومن الصور ومن الصيغ قوله ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة. وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قال بعض العلماء في تفسيرها يعني أنه لو قدر أن هذا الحمد أجسام لملأ السماوات والأرض وما شاء الله من بعد. وقيل المعنى أن حمدك مالئ للسماوات والأرض لأن فعلك كله محمود، فأنت محمود على كل فعل، على كل مخلوق، وعلى هذا فيكون حمده مقابلا لفعله ومخلوقاته، فيكون ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا معنى أحسن، لأن المعنى الأول لو كان أجساما تختلف الأجسام بالكبر والصغر، ثم إنه يحتاج إلى تقدير، والأصل عدمه. ولكن معنى أن الحمد قد ملأ السماوات والأرض وما بينه وما شاء من بعد، لأن أفعاله كلها محمودة عز وجل. نعم. قل. ما يمكن حتى سمع رسول محمد ما في الحديث أنه قال جهر، ربما حدثهم الرسول بذلك أو أسمعهم هذا الذكر أحيانا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
نعم.
قال
في واحد يسأل
حديث
يعني أكثر من حديث
معين
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الفجر وسط المنفصل أو دون، كان يقال يسن الإمام في دار الأحكام القراءة من الأفصال. أي نعم، من الأفصال يسن.
نعم، أحيانا
كما يسن
المنفصل
في المغرب
أحيانا. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. في رواية معاذ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد: من الدنس.
إذا فيها ثلاثة ألفاظ: الدنس والدرن والوسخ. وهذا يدلنا على أن الرواة رحمهم الله يروون الحديث بالمعنى.
حدثنا عبد الله.
نعم.
ظهرت صيغة خامسة في قوله اللهم لك الحمد.
نعم.
ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ولكن هنا استثنى
وقال اللهم لك
الحمد. اللهم لك الحمد.
نعم.
فلا
نحن نقول اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد.
اللهم لك الحمد.
نعم. ما فيها اللهم لك الحمد تكون خامسة، هذا إذا صح أن هذا القول كان بعد الركوع، لأنه في هذا اللفظ ما ذكر بعد الركوع، وذكر في هذا الدعاء أيضا ما قال بعد الركوع، أنه كان يقول اللهم لك الحمد بلا السماوات، اللهم طهرني. نعم. يتوسعون في هذا، وهنا الترتيب ما تغير، فكل لم يتغير.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي
حدثنا
قال حدثنا
حدثنا
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
قول أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الثناء والمجد. وقوله أحق يعني ذلك أحق ما قال العبد وهو الثناء على الله عز وجل. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت يعني لا أحد يمنع ما قدرت إعطاءه، ولا معطي لما منعت يعني لا أحد يعطي ما قدرت منعه. وهذا نفي مؤكد، بل هو نفي نص في العموم، لأن لا نفي الجنس نص في العموم. وإذا أثنى الإنسان على ربه بهذا الثناء فإنه لا يتعلق قلبه إلا بالله، لأنه يعلم أنه هو المعطي وهو المانع. وقول لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، يعني أن الإنسان ذو الحظ العظيم لا ينفعه حظه من الله عز وجل ولا يمنعه إذا أراد الله به سوءا. نعم. كل ما ورد عن الرسول فإنه يقال في محمد. اللهم لا بأس بالزيادة، لأن الصحابة زادوا على التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك والرضا إليك والعمل، زاد ابن عمر رضي الله عنهما ما شبه التحريم. وظهر أنه إذا زاد لا على أنها سنة لا بأس، ولا على أنها راتبة يستمر فيها فلا بأس. نعم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن بشير حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملأ ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده.
لكن إذا لم يذكر ما بعده وذكره غيره وهو ثقة فالظاهر أنه لا يضر، الظاهر أنه لا يضر، فلا يقال أن هذا ذكر ودعاء فيحكم بالزيادة على الشذوذ، فيحكم بالشذوذ على الزيادة. نعم.
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس
نعم
ابن عباس
ابن عبد
أو عن
ظهرنا عن الأول
عن
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد والأول عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس نعم
عندي عن إبراهيم بن عبد الله
يمكن جده أقول يمكن جده عباس
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له ثم ذكر بمثل حديث سفيان.
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد لأنه غير مناسب. القرآن أشرف الذكر وأعلى الكلام، فالمناسب أن يقرأ في حال قيام الرجل لا في حال ركوعه وسجوده. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. واختلف العلماء فيما لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟ فقيل تبطل لأنه قال قولا منهيا عنه في هذا المكان فهو كالكلام. ومنهم من قال إنه لا تبطل وأن النهي في هذا للكراهة وليس للتحريم، لأن هذا الذكر مشروع من حيث الجملة في الصلاة لكن المخالفة وقعت في مكانه لا في ذات الذكر، ولعل هذا هو الأقرب وهو الذي عليه جمهور العلماء. وفي هذا الحديث نقول إنه كيف تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس وهم صفوف في الصلاة وكيف وعظهم، نقول هذا لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فهم الآن يصلون وبصدد أن يركعوا ويسجدوا فلذلك وعظهم. وفي هذا الحديث من الفوائد البشارة بالرؤية الصالحة إلى رؤية للعبد رؤية صالحة، فإن هذه من المبشرات لأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وفيه أيضا تقرير تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله على هل بلغت. وفيها أيضا من الفوائد أنه ينبغي كثرة تعظيم الرب في الركوع ولو بأن يكرر سبحان ربي العظيم، يعني هذا تعظيم لله. وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دون دعاء، فدل ذلك على أنه يجوز أن تدعو الله بما شئت من أمور الدين والدنيا. فإن قيل فهل يشمل ذلك ما إذا دعا بآية من كتاب الله أو يتعارض مع قوله ألا وإني نميت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا؟ فالجواب يقرأ يدعو بما يوافق القرآن ولو في السجود ما لم يقصد القراءة. والغالب أنه لا يقصد القراءة لأنه لا أحد يعلم النهي في ذلك ويذهب فيرتكب النهي. نعم. التخلص من هذا الإيراد وهو أنه القاعدة أنه إذا كان النهي يعود إلى شيء مختص بالعبادة فإنه يبطلها. يقول التخلص من هذا لأن قراءة القرآن في الأصل مشروعة. والمخالفة هنا ليست في قراءة القرآن، لكن المخالفة في قراءته في هذا المحل، فيكون نهي للكراهة.
من قرأ القرآن وهو متكئا ولا يكفي في عدم تعظيمه، إنما هكذا جرت عادته.
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو متكئ.
لا، وهو يعني
مضطجع.
مضطجع.
قد مد يديه ورجليه.
نعم.
لا بأس.
لا بأس.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. حدثنا زهير بن حرب.
هذا النهي قوله ولا أقول نهاكم ليس نفي للحكم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نهى أحد من الصحابة فهو نهي للجميع، لكنه نفي للصيغة، يعني لا أقول أن الرسول قال هذا اللفظ نهاكم، ولكن أقول نهاني، والحكم واحد. وهذا اللفظ قد يوهم أن هذا خاص بعلي بن أبي طالب، ولكنه ليس كذلك. يجوز. أبدا في أي وقت حتى في النهار. نعم. الرغم من الركوع نعم محل دعاء، وأما الركوع ما ليس فيه إلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه
وسلم. نقرأنا هذا نقرأنا نعم.
قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. وحدثنا
ولكن هذا لا يقتضي عدم الصحة.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخفت بهم الصلاة. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمال بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا
وعلى هذا فيكون قوله في اللفظ الأول كان يوجز في الصلاة ويتم ليس المعنى أنه أحيانا يوجز وأحيانا يتم بل المعنى أن إيجازه كان إيجازا بإتمام. نعم
الله
معنا سبب ذلك الجهل بارك الله فيك. ولو أن الأئمة إذا أتوا بالسنة تكلموا بعد الصلاة وقالوا يا أخواننا هذه السنة ونحن رعاة لكم ولا يمكننا أن نهملها. ولكن لو فرض أنهم أرادوا التخفيف هل يقبل ما رأوا أو يقول أنا مأمور بأن أفعل السنة؟ الجواب الثاني إلا أن يكون هناك سبب مثل أن يكون السماء مغيمة ويخشى من المطر ويكون خف الثناء أو يكون هناك حر وليس ما هناك وليس في المسجد ما يقاوم من مبرداته وغيرها فيكون أوجز هذا له سبب. ها؟ الله يا أخي المسجد على كل حال أما الشيء اللي هو العادة فهذا سواء قبل أو ما قبل ما عندي إلا هذا. يعني ما الذي يضرهم إذا قرأ الإمام في صلاة العشاء والذي إذا عشاء شمس وضحاها وما أشبه هل هذا يضر التطبيق؟ السجود على شيء الإمام عشر. عشر وعشر ما هي طويلة. نعم.
هنا في حديث عثمان بن العاص قال أهل معهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لقائل أن يقول أن هذا الحديث قد نسخ ما قبله من الروايات التي فيها التقليد؟
لا،
في سورة الأعراف
ما عهد إلي إليه هو، وهل هو آخر من عهد إليه؟ فيه ناس جاءوا كثير كثير من ذلك،
يعني ليس آخر واحد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا، ما عهد إليه هو، يعني حينما أراد يوجع قال هذا كلام. نعم سليم. ثلاثة يقول.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وحدثنا محمد بن منها
أو يعني شك يعني أو هنا شك من الراوي.
وحدثنا محمد بن مهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
في هذا دليل على أن الصلاة ينبغي أن تكون متناسبة، يعني لا يطيل في الركوع ويقصر في السجود، لا يطيل في الركوع ويقصر في الرفع بعد الركوع، لا يطيل في السجود ويقصر في الجلسة بين السجدتين، تكون الصلاة متناسبة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما اختلف العلماء أيما أفضل، إطالة القراءة يعني في صلاة الليل أم إطالة الركوع والسجود، من العلماء من قال الأفضل ما كان أصلح لقلبك. قد يكون الأصلح لقلبك أن تطيل السجود لتكثر دعاء الله عز وجل، وأن تطيل الركوع لتعظم الله عز وجل بخلاف القراءة. وقد يكون القراءة أصلح لقلبك إذا أطلتها وقرأتها بتأمل وتدبر حصل لك من زيادة الإيمان وبيان معرفة الله عز وجل ما لم يكن في السجود والركوع، فتطيل الركوع والسجود، فإطالة القيام أفضل لأن القرآن أفضل من الذكر. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الذي ينبغي والذي من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن تكون الصلاة معتدلة متقاربة، فإن أطلت في القيام فأطل في الركوع، وإن أطلت في الركوع فأطل في الرفع منه، وإن أطلت في الرفع منه فأطل في السجود، وهل مجر. وهذا هو الصحيح، وحديث البراء يشهد له. وقوله ما فجلسته ما بين التسليم والانصراف، ليس المراد الانصراف من الصلاة، الانصراف من المسجد، لأن الانصراف من الصلاة بأقل من ذلك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصر. نعم. لا هذا من هذا ولا من هذا، من أجل وجد أمه. أي لا، من أجل وجد أمه يتشوش قلبه. نعم. نقول ينبغي أن يكون الركوع والسجود متقاربا كما في حديث البراء. نعم. يخفف. يخفف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازم يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس، وساق الحديث. حدثنا خلف بن
يقول هذا بيان المبهم: غلب على الكوفة رجل، وهو هذا مطر بن ناجية. شوف الشرح عندكم: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. ما تكلم عليه؟
غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة إلى أخيه، هذا رجل هو مطر بن ناجية كما سماه في رواية ثانية.
لا لا، أنا قصدي يقول: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا، مع أنه هو الذي رواه عن البراء بن عازب.
ما تكلم النووي؟
ما تكلم شيء؟
النووي ما تكلم. حدثنا خله بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال:
والمهم أن هذه الأركان الأربعة: الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، كلها قريب من السواء، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن. إذا رفع من الركوع سجد بسرعة، وإذا رفع من السجود سجد الثاني بسرعة. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
قيامه فركعته فاعتدال. لو قرأ الإنسان بسورة عمة،
نعم،
هل يقوم يركع بقدر سورة عمة ويقوم؟
لا لا، ما هذا قصد، ليس هذا قصد. قصد القيام اللي قبل الركوع يكون مناسبا، يعني بمعنى اذا اطال القيام اللي قبل الركوع يطيل الركوع ويطيل الركوع، لكن لا بقدر.
طيب والاركان الاخرى؟
نعم. ايش ايش
الاركان الاخرى؟ الركوع والعدال
والسجود
سواء،
هذه قريبه من السواء. نعم. قريبا. ها؟ تقول عائشة أن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يبقى قدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم ينصرف. انصرف البيت مراد الظاهر انصرف البيت.
حدثنا خاله بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
ومراد رضي الله عنه حتى يقول القائل ممن كانوا في عهده يسرعون في هذين الركنين، وإلا فقد سبق أن الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه قريب من السواء.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. باب متابعة الإمام والعمل بعده. حدثنا أحمد بن
قريب من السواء كما في الحديث، لا القيام يطول أطول منه، أي نعم، لكن معنى أن إذا أطلت القيام فأطل في الركوع والسجود. لا لا ليس التساوي، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءات طويلة ولا يمكن يرفع هذا الركوع الطويل. نعم.
باب متابعة الإمام والعمل بعده. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه، حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد.
حدثنا فريد الفاضي عن البراء يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام، وأن المشروع أن لا ينتقل من الركن إلى الذي يليه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. وهذا السجود وهو من أطول الانتقالات، كان الصحابة لا أحد يحنو ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا على الأرض، فدل ذلك على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو أن لا يتحرك الإنسان من الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. فإن قال قائل هل المعتبر الفعل أو القول، يعني هل أقتدي بالتكبير أو أقتدي بالفعل؟ قلنا من أمكنه أن يرى الإمام فليقتدي بالفعل، ومن لا فالأصل الاقتداء بالقول، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر. نعم كمال.
الشيخ بارك الله فيك، عبد الله بن زيد تابعي وقد تقرر عندهم أن الصحابة عجول، فلماذا لك
هذا؟ قد يكون فيه إشكال حيث قال حدثنا البراء وهو غير كذوب، ولكن المراد بذلك بيان الواقع وتأكيد ما نقله. نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولأن الدعاء اهدنا الصراط المستقيم دعاء للجميع، فكان التأمين بعد هذا الدعاء مباشرة، فالتأمين ليس مقصودا لذاته حتى نقول يتأخر المأموم عن الإمام فيه، بل هو طلب قبول الدعاء، وهذا يكون عند انتهاء الدعاء. نعم ما يستفيد لأنه ما أتكلم عن التكبير، لكن الأولى أن لا يكبر إلا إذا قرب لأجل يكون انتهاء الصوت عند الوصول إلى السجود.
حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشعري أبو أحمد وليد بن سريع
عن الوليد نعم
عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. باب ما
في هذا الحديث من الفوائد أنه تجوز القراءة بأوساط مفصل في صلاة الفجر، لأن قوله لا أقسم بالخنس هذا في صلاة التكوير وهي من أوساط المفصل.
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا
اللهم ربنا لك الحمد، هذه إحدى الصيغ الواردة في التحميد، ومن الصور ومن الصيغ قوله ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة. وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قال بعض العلماء في تفسيرها يعني أنه لو قدر أن هذا الحمد أجسام لملأ السماوات والأرض وما شاء الله من بعد. وقيل المعنى أن حمدك مالئ للسماوات والأرض لأن فعلك كله محمود، فأنت محمود على كل فعل على كل مخلوق، وعلى هذا فيكون حمده مقابلا لفعله ومخلوقاته، فيكون ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا معنى أحسن، لأن المعنى الأول لو كان أجساما تختلف الأجسام بالكبر والصغر، ثم إنه يحتاج إلى تقدير والأصل عدمه، ولكن معنى أن الحمد قد ملأ السماوات والأرض وما بينه نعم وما شاء من بعد، لأن أفعاله كلها محمودة عز وجل. نعم قل ما يمكن حتى سمع الله محمد ما في الحديث أنه قال جهر، ربما حدثهم الرسول بذلك أو أسمعهم أهل الذكر أحيانا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار
نعم
قال
في واحد يسأل
الحديث
يعني
أكثر
من
حديث معين
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الحجر في وسط المفصل أو جوز، هل يقال يسن الإمام في دار الأحيان القراءة من الأصاب؟ نعم أحيانا، كما يسن من طوال المفصل في المغرب أحيانا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد من الدنس.
إذا فيها ثلاثة ألفاظ الدنس والدرن والوسخ، وهذا يدلنا على أن الرواة رحمهم الله يروون الحديث بالمعنى.
حدثنا عبد الله
نعم
ظهرت صيغة خامسة قوله اللهم لك الحمد
نعم
ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ولكن هنا استثنى
اللهم
اللهم لك الحمد.
نعم. أربع صيغة. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد. نعم. ما فيها اللهم لك الحمد تكون خامسة. هذا إذا صح أن هذا القول كان بعد الركوع، لأنه في هذا اللفظ ما ذكر من بعد الركوع، وذكر في هذا الدعاء أيضا ما قال بعد الركوع، أنه كان يقول اللهم لك الحمد لله السماوات اللهم طهرني. نعم. يتوسعون فيها، وهنا الترتيب ما تغير، فكذا لم يتغير.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
قول أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الثناء والمجد، وقول أحق يعني ذلك أحق ما قال العبد وهو الثناء على الله عز وجل، وقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت يعني لا أحد يمنع ما قدرت إعطاءه، ولا معطي لما منعت يعني لا أحد يعطي ما قدرت منعه. وهذا نفي مؤكد، بل هو نفي نص في العموم، لأن لا نفي الجنس نص في العموم. وإذا أثنى الإنسان على ربه بهذا الثناء فإنه لا يتعلق قلبه إلا بالله، لأنه يعلم أنه هو المعطي وهو المانع. وقول لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، يعني أن الإنسان ذو الحظ العظيم لا ينفعه حظه من الله عز وجل ولا يمنعه إذا أراد الله به سوءا. نعم. كل ما ورد عن الرسول فإنه يقال في محل. الله لا بأس بالزيادة، لأن الصحابة زادوا على التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك والرضا إليك والعمل، زاد ابن عمر رضي الله عنهما ما أشد التحريم. والظاهر أنه إذا زاد لا على أنها سنة لا بأس، ولا على أنها راتبة يستمر فيها فلا بأس. نعم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن بشير حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملأ ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده.
لكن إذا لمسه ما بعده وذكره غيره وهو ثقة فالظاهر أنه لا يضر. الظاهر أنه لا يضر، فلا يقال إن هذا ذكر ودعاء فيحكم بالزيادة على الشذوذ، فيحكم بالشذوذ على الزيادة. نعم.
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال فشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، والأول عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس. نعم
عندي عن إبراهيم بن عبد الله
يمكن جده أقول يمكن جده عباس
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال فشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان.
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، لأنه غير مناسب. القرآن أشرف الذكر وأعلى الكلام، فالمناسب أن يقرأ في حال قيام الرجل لا في حال ركوعه وسجوده. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. واختلف العلماء فيما لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟ فقيل تبطل، لأنه قال قولا منهيا عنه في هذا المكان، فهو كالكلام. ومنهم من قال إنه لا تبطل، وأن النهي في هذا للكراهة وليس للتحريم، لأن هذا الذكر مشروع من حيث الجملة في الصلاة، لكن المخالفة وقعت في مكانه لا في ذات الذكر. ولعل هذا هو الأقرب وهو الذي عليه جمهور العلماء. وفي هذا الحديث نقول إنه كيف تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس وهم صفوف في الصلاة وكيف وعظهم؟ نقول هذا لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فهم الآن يصلون وبصدد أن يركعوا ويسجدوا، فلذلك وعظهم. وفي هذا الحديث من الفوائد البشارة في الرؤية الصالحة إذا رؤية للعبد رؤية صالحة فإن هذه من المبشرات، لأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وفيه أيضا تقرير تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ألا هل بلغت. وفيها أيضا من الفوائد أنه ينبغي كثرة تعظيم الرب في الركوع ولو بأن يكرر سبحان ربي العظيم، يعني هذا تعظيم لله. وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دون دعاء، فدل ذلك على أنه يجوز أن تدعو الله بما شئت من أمور الدين والدنيا. فإن قيل فهل يشمل ذلك ما إذا دعا بآية من كتاب الله أو يتعارض مع قوله ألا وإني نويت أن أقرأ القرآن رافعا وساجدا؟ فجواب يقرأ يدعو بما يوافق القرآن ولو في السجود ما لم يقصد القراءة، والغالب أنه لا يقصد القراءة لأنه لا أحد يعلم النهي في ذلك ويذهب فيرتكب النهي. نعم. نعم. نعم نعم. التخلص من هذا الإيراد وهو أنه القاعدة أنه إذا كان النهي يعود إلى شيء مختص بالعبادة فإنه يبطلها. فقد تخلص من هذا لأن قراءة القرآن في الأصل مشروعة، والمخالفة هنا ليست في قراءة القرآن لكن المخالفة في قراءته في هذا المحل، فيكون نهي للكراهة.
أنه لا يجوز قراءة القرآن في
الركوع والسجود لو كانت القرآن. نعم.
في بعض
الأحيان يكون في السيارة سماعة قريبة من القدمين. فالإنسان يشغل المسجل في يعني على القرآن، فهذا يجوز هذا؟
والله نكره
هذا، نكره هذا ونرى أن الإنسان يرفع السماعة. نعم. يرفعها في مكان أرفع لئلا يكون في هذا نوع من الانتهاء.
شيخ بارك الله فيك، من قرأ القرآن وهو متكئا ولا يكتب في عدم تعظيم إنما هكذا جرت عادته،
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو متكئ،
لا وهو يعني
متجع،
نعم
متجع قد مد يديه ورجليه، لا بأس لا بأس.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. حدثنا زهير بن حرب.
هذا النهي قوله ولا أقول نهاكم ليس نفي للحكم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نهى أحدا من الصحابة فهو نهي للجميع، لكنه نفي للصيغة، يعني لا أقول أن الرسول قال هذا اللفظ نهاكم، ولكن أقول نهاني والحكم واحد. وهذا اللفظ قد يوهم أن هذا خاص بعلي بن أبي طالب ولكنه ليس كذلك. يجوز أبدا في أي وقت حتى في النهار. نعم. الرغم من الركوع نعم محل دعاء، وأما الركوع ما ليس فيه إلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه
وسلم. نقرأنا هذا، نقرأنا. نعم.
قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس.
ولكن هذا لا يقتضي عدم الصحة